الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أن تردنا إلى دينك ردا جميلا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فعلى مدى المحاضرات السابقة كان حديثنا عن المسيح، الاعتقاد الصحيح في المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في هذه المحاضرة بمشيئة الله تعالى التي نختم فيها الحديث عن هذه القضية، سوف نتعرض لبعض الشبهات التي أثارها من ينتسبون إليه والتي أخذوا يشغبون بها على القرآن الكريم وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أن هذا الشغب إنما يكون حول أخطر قضية وأهم القضية المركزية والمحورية في ديننا وفي إسلامنا، وهي قضية التوحيد. عندما يزعم الزاعمون منهم أن القرآن الكريم تحدث عن ألوهية المسيح وأنه دعم القول بألوهيته، أو أنه أشار إلى التثليث ودعم القول بالتثليث، وبعض المفتريات الأخرى سنتعرض لها في ثنايا حديثنا في هذه المحاضرة إن شاء الله. لقد أشرنا إلى بعض هذه التخرصات من قبل عندما زعموا أن القرآن الكريم عندما يقرر أن المسيح كلمة الله وأنه روح من الله فإنه بهذا يقرر ألوهية المسيح، وإن تعجب فعجب قولهم أن هذا التقرير القرآني جاء في سياق التأكيد على بشرية المسيح وعلى عبوديته لله. اسمع معي لهذه الآية وتدبر فيها جيدا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فسياق الآية الأولى والآية الثانية التأكيد على عبودية المسيح لله عز وجل، التأكيد على بشريته، نفي أن يكون لله ولد، نفي التثليث، تقرير حقيقة التوحيد. الآية من أولها إلى منتهاها والآية التي بعدها من أولها إلى منتهاها إنما تؤكد على هذه الحقائق. فكيف استخلص من هؤلاء القوم أن القرآن قد جاء لكي يؤكد أو لكي يشهد أو لكي يدعم القول بالتثليث أو القول بألوهية المسيح عليه السلام؟ لقد ذكرنا فيما مضى أن كلمة الله المقصود بها الكلمة التكوينية التي بها خلق المسيح عليه السلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. طب لعل معترض من النصارى يقول طيب ولماذا لم يقل في آدم إنه كلمة الله؟ وهو آدم برضو نفس الشيء، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلماذا وقد قال الله تعالى في آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فآدم نفخ فيه من روح الله، فلماذا لم يقال عنه إنه روح من الله أو إنه كلمة الله كما قال تعالى في المسيح عليه السلام؟ الجواب عن هذا أن آدم، أن خلق آدم لم يثر هذه الريبة التي وجدت في خلق المسيح عليه السلام. في خلق المسيح ظل فيه فريقان من الناس، من قال إنه إله أو ابن إله، ومن قال إنه ابن زنا. فنحن ما بين طرفين متباعدين، وما بين خصومة مشتجرة بينهما. فاقتضى هذا أن يبين الله عز وجل بيانا وافيا كافيا شافيا أن المسيح كلمة الله، أي أنه خلق بالكلمة التكوينية التي يخلق منها سائر الخلق. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فالفرق بينهما أنه لم تثر خصومة ولا معركة ولا جدل حول خلق آدم، وإنما أثرت الريبة والخصومة والجدل حول خلق وميلاد المسيح عليه السلام. فاقتضى هذا البيان القرآني. أما قوله تعالى وروح منه، قلنا إن كلمة من ليست تبعيضية، ليس بعضا من الله عز وجل، ليس جزءا منه، إنما من لابتداء الغاية، أي المخلوق بدءا من الله عز وجل، لأن خلقه لم يجري على وفاق السنن الجارية، بل جرى على وفاق السنن الخارقة. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. في القرآن الكريم آية يدق فهمها في هذا السياق، وهي قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كيف تفهم هذه الآية الكريمة؟ في تفسيرها وجهان لأهل العلم. إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد، أو فأنا أول العابدين لله سبحانه وتعالى، يعني على ما كان. ويقولون إن المقدمة باطلة والنتيجة باطلة، أو المقدمة مستحيلة والنتيجة مستحيلة، لأن إن لا تعني تحقق الوقوع ولا تعني جوازه. مثلا أضرب لك مثال، إن كانت التسعة عددا زوجيا ستقبل القسم على اثنين. العبارة صح ولا غلط؟ العبارة صح، بس البداية والنهاية مستحيلة. لو افترضنا جدلا إنها عدد زوجي يقبل القسم على اثنين صح، بس لا هي عدد زوجي ولا هي تقبل القسمة. فالمقدمة باطلة والنتيجة باطلة، لكن المقولة نفسها صحيحة. إن كانت التسعة، أو لو كانت التسعة عددا زوجيا ستقبل القسم على اثنين، بس لا هي عدد زوجي ولا هي تقبل القسم على اثنين. مضبوط الكلام ولا لا؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ليس فيهما آلهة إلا الله ولم يفسد الكون، صح؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ليس في الكون آلهة إلا الله ولم يقع في الكون فساد. فالقضية إني إن أو لو لا تدل على الوقوع ولا تدل على جواز الشرط. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب يا رب العالمين. وضربوا مثال ان سعيد ابن جبير في حواره مع الحجاج، حجاج لما امر بقتله وقال له لأبدلنك بنار هذه الدنيا نارا تلظى في الاخره، انا مش بس انا ساهلكك هنا ودخلك النار هناك. قال لو كنت اعلم انك تقدر على هذا ما اتخذت الها غيرك، لو انا عارف انك تقدر تعمل فيا كده كنت اعبدك انت وحدك. لو اعرف انك تملك دنياي وتملك اخرتي وانت اللي بتدخل الجنه وانت اللي بتدخل النار كنت طبعا عبدتك. لكن طبعا مستحيل ان يكون مقصوده انه يعبده حقيقه، انما هذه المقدمه باطله والنتيجه باطله، لكن مقصود العباره في نهايه المطاف تكذيبه فيما يقول، وأنه لا يقدر على أن يدخله النار، لأن أمر النار يوم القيامة ليس إليه وإنما هو إلى الله جل جلاله. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طيب، زعم القوم أن القرآن الكريم جاء بإشارات إلى التثليث، يعني هم عجزوا أن يفهموها في دينهم، والقضية المستحيلة ضربوا لها أمثلة، حتى قالوا لو اجتمع 10 من النصارى ليتكلموا في التثليث هيفترقوا على 11 رأي، مش على 10 بقدر عددهم، يعني على 11 كمان، يبقى في عدد كمان، اللغز المستحيل. حتى قالوا الإيمان ينبغي أن تقبله هكذا، الإيمان فوق العقل أو وراء العقل، فحاول لا تفكر فيه بعقلك، ولا تحاول أن تستعمل عقلك عندما تفكر في قضية إيمانية. ماذا قالوا في قضية التثليث، وكيف جاء القرآن بزعمهم بإشارات قرآنية؟ قالوا شوف، ده القرآن والتثليث ينبثقان من مشكات واحدة. إزاي؟ قالوا باسم الآب الابن الروح القدس، بسم الله الرحمن الرحيم، ثلاثة هنا ثلاثة هنا، بسم الآب والاب والروح القدس، بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك، بسم الاب والاب والروح القدس، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا في واو هنا عاطف وثاني، والعطف يقتضي الايه؟ المغايره، يعني الاب غير الابن غير الروح القدس، فده تعدد ذوات، وهم لا ينكرون هذا، لان اللي صلب بزعمهم على الصليب مش هو اللي كان في السماوات، مش هو الذي كان فوق ايه يعني عاليا فوق السماء، فهذا غير هذا بإقرارهم. أما عندنا تعدد الصفات وليس تعدد الذوات، فالله هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك القدوس السلام، هم ثلاثة بس، بعد 99 اسم، صح ولا لا؟ إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ففرق بين تعدد الذات وبين تعدد الصفات. ففي صدر سورة الفاتحة حديث عن تعدد لصفات الله عز وجل، أنه الله وأنه الرحمن وأنه الرحيم، وهذا الحديث عن تعدد الصفات موجود في آيات كثيرة أخرى من كتاب الله عز وجل. يعني وإلا لاستدل بعض المفضلين القائلون بالثانوية إن الإله له، الكون له إلهان، إله للنور وإله للظلمة، يقول الرحمن الرحيم هذا دليل على وجود إلهين، أو آخر سورة الحشر دليل على كثرة الآلهة، إحنا عندنا مخزن آلهة، عندنا عدد كبشة كثيرة، هل هذا الكلام يعقل في منطق عقلاء؟ الأغرب من هذا أصلي الدليل إن القرآن تحدث بصيغة الجمع، قال ففديناه بذبح عظيم. إن المجموعة مجموعة الآلهة، يعني إنا نحن نزلنا عليك القرآن، إنا نحن أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر هذا الآيات القرآنية التي تتحدث عن الله عز وجل بصيغة الجمع. وما أجهل هؤلاء بلغة العرب التي ينتسبون إليها ويزعمون أنهم يفهمونها. إن هذه الصيغة في كتاب الله عز وجل، إن الجمع فيها جمع تعظيم وليس جمع تعداد، وهذا حتى في الخطابات الملكية أو الجمهورية، نحن فاروق الأول ملك مصر، تعودنا على هذا، نحن رئيس الجمهورية مش عارف كذا، معروف هذا يعني في الخطابات التي تصدر عن معظمين وعن كبراء، لا يتحدث عن نفسه بصيغة المفرد، إنما يتحدث بصيغة الجمع. أكثر من هذا في سورة العلق، الله جل وعلا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، في نفس السورة قال فليدعو ناديه إيه؟ سندعو الزبانية، فتحدث بالإفراد وبالجمع في آية في سورة واحدة، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فهذه شبهه بارده. اي لو حد في ابتدائي بيقرا مبادئ اللغه العربيه يعرف بطلان هذا المنطق الاعوج الذي يركب به اصحابه مراكب ساذجه تضحك عليه العقلاء وغير العقلاء. لكن نحن امام ايه اخرى تحتاج منا نحن الى تامل بناها حتى نفهمها، لاني يستدل بها ليس اليهود والنصارى فقط، بل قد استدل بها واستدل بها بعض العلمانيين والحداثيين والتنويرين عندنا، بل أزيدك فأقول إن بعض المكتسبين إلى العلم الشرعي للأسف استخدموا الفهم المغلوط في هذه الآية لإشاعة مفاهيم باطلة بين الناس. إيش القصة دي؟ في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية هذه يعني تكررت في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا الجنة مش حكر على أهل الإسلام، يعني اليوم هي بس عايز حاجتين: من آمنهم بالله واليوم الآخر. فجميع الملل وجميع النحل من آمنهم بالله واليوم الآخر دخل الجنة يوم القيامة وكان من الناجين ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سواء آمن بمحمد أم لم يؤمن به، آمن بالإسلام أم لم يؤمن به. وللأسف شخصية علمية كبيرة في بلد مشرقي كبير يعني قالت هذا الكلام على ملأ من الناس، ولما واحد قال له: والله أنا كنت في غاية الذهول، إيه يا شيخ الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال له: ده أنت واثق من نفسك قوي، ده أنت واثق من نفسك. أنا أفهم لو قالوا يهودي ماشي، يقولوا نصراني ماشي، تقول شخصية علمية فقهية كبيرة ده أنت واثق من نفسك قوي، يا إلى هذا الحد. نعوذ بالله من الخذلان ومن الحول بعد الكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش القصة يا أحبابي؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في جواب لطيف ذكره شيخ الإسلام مجمل، خش في الكلام التفصيل بعد كده. نقول لهم: لا حجة لكم في الآية على مطلوبكم، لأن الآية بتسول من اليهود والنصارى والصابئين، وأنتم أيها اليهود تزعمون أن النصارى كفار، والنصارى يزعمون أن اليهود كفار، اليهود يزعمون أن النصارى كفار لأنهم تركوا شريعة التوراة وتركوا موسى وذهبوا إلى عيسى، والنصارى يعتقدون أن اليهود كفار لأنهم لم يؤمنوا بما جاء به عيسى رسالة مكملة لما جاء به المسيح. فالعلاقة بينهم كل منهما يزعم أن الآخر مبطل وأنه ليس على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فيعني كل منكم يزعم أن ما عليه الآخر باطل. فإن كان في الآية مدح لدينكم الذي أنتم عليه بعد بعثة محمد، لو المقصود الآية دي مستمرة وأنها تتحدث عن اليهود اليوم بعد بعث محمد، ثم فيها برضو مدح للنصارى اليوم بعد بعث محمد، وهذا باطل عندكم وعند المسلمين. بدون إحنا ديننا حق ودين النصارى باطل، والنصارى بدون إحنا ديننا حق ودين اليهود باطل، ليست النصارى على شيء، ليست اليهود على شيء. فإن لم يكن فيها مدح لليهود بعد النسخ والتبديل فليس فيها مدح لدين النصارى بعد النسخ والتبديل. أيضا يقال لليهود إن احتج بها على صحة دينه إن النصارى يكفرون اليهود، فإن كان دينهم حقا لزم كفر اليهود، وإن كان باطلا لزم بطلان دينهم، وأنت لا انفكاك لك عن أحد الوجهين أو أحد الطرفين. أما ليه معنى الآية؟ المعنى الآية أن المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين هادوا، أي الذين اتبعوا موسى عليه السلام وهم الذين كانوا على شرعه قبل النسخ والتبديل، والنصارى الذين اتبعوا المسيح عليه السلام وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل، والصابئين وهم الصابئون الحنفاء كالذين كانوا من العرب وغيرهم على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قبل النسخ والتبديل. فهؤلاء هم الذين مدحهم الله عز وجل في كتابه وقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. ولماذا هذا التنبيه؟ لأن القرآن الكريم قبل هذا تحدث عن مخازي بني إسرائيل وعن قبائحهم وعن شنائعهم وعن كفرهم، فقد يتبادر إيهام أن هذا الحكم عام ينسحب عليهم جميعا منذ أن ولدوا إلى قيام الساعة، لكن القرآن الكريم يدفع هذا الإيهام لكي يقول ليسوا سواء. من آمن بنبيه في زمانه قبل أن ينسخ دينه وقبل أن يبدل كتابه وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. من آمن بالمسيح في زمن المسيح من قبل أن ينسخ دينه وأن يحرف كتابه فهو ناج وعلى طرف نجاة، حتى لا يسبق إلى وهمنا أن كل اليهود من البداية إلى النهاية كفار وفي قعر جهنم، أو أن كل النصارى من البداية إلى النهاية كفار وفي قعر. لا، اليهود مرت بهم فترة كانوا مسلمين مؤمنين أتباع موسى قبل أن ينسخ كتابه وقبل أن يحرف، وأتباع المسيح عليه السلام الذين آمنوا به واتبعوه قبل أن ينسخ كتابه وأن يحرف وأن تنسخ شريعته كانوا مسلمين مؤمنين ناجين. عند القرآن الكريم في سورة البروج في شهداء النصارى وكيف أشاد القرآن وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حديث عن شهداء النصارى، النصارى في زمن المسيح قبل أن ينسخ كتابه وقبل أن تبدل شريعته كانوا مسلمين مؤمنين ناجين، حتى لا يسبق إلى وهمنا أن جنس النصارى من البداية إلى النهاية حطب جهنم، أن جنس اليهود من البداية إلى النهاية حطب جهنم. يدفع القرآن الكريم هذا الوهم ويقول ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهنا أيضا نقطة أخرى في هذه الآية الكريمة، أن أهل الكتاب من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن الله يؤتيه أجره مرتين، مرة لإيمانه بنبيه موسى أو عيسى ومرة أخرى لإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء ليسوا سواء. طب واحد يقول هو بعد ما أسلم اسمه أهل الكتاب، وهذا السؤال برضو جيد، بيقول ليسوا سواء من أهل الكتاب، ما هو ما بقاش من أهل الكتاب بقى مسلم، صح ولا لا؟ الجواب هذا في لغة القرآن الكريم باعتبار ما كان، كما قال تعالى وآتوا اليتامى أمواله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ما هو إذا بلغوا النكاح ما أصبحوش يتامى، صح ولا لا؟ يعني باعتبار ما كان. هذه كثيرة في القرآن الكريم وقد تأتي باعتبار ما سيكون. إني أراني أعصر خمرة، هو إيه اللي هو بيتعصر؟ العنب مش الخمرة، الخمرة جاهزة بتنشرب على طول، إنما اللي بيتعصر إيه؟ العنب عشان يبقى خمرة. فهذه باعتبار ما سيكون وتلك باعتبار ما قد كان، والمجاز المرسل يعرفه أهل البلاغة والفصاحة والسنة الكبير حاضر الله يجزيه الخير. فأقول يعني إن كلمة أهل الكتاب إنما هو إنما هو حديث عمن آمن من أهل الكتاب إذا عرض الأمر في سياق المدح لهم والإشادة بهم والحديث عن كونهم يؤتون أجرهم مرتين بما صنعوا. لكن عندنا نكتة هنا مهمة، وكلمة نكتة مش معناها جوك، نكتة معناها إيه؟ مسألة لطيفة، مسألة طريفة، مسألة بوينت، يعني مسألة دقيقة تحتاج إلى شيء من الإيه؟ التأمل. واحد يقول بس إحنا لاحظنا حاجة، إن الآيتين في سورة البقرة وسورة المائدة كلمة الصابئين جاءت بالكسر، على السياق الطبيعي اسم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى أو النصارى والصابئين، السياق ماشي مظبوط وفق القواعد اللغوية المستقرة، اسم إن مجرور ودي جمع مذكر سالم مجرور بالياء، المسألة ماشية على قواعد اللغة. لكن في سورة الحج يأتي الكلام بطريقة ربما تبدو أنها غريبة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، فكيف تفهم لي والصابئون جت إزاي؟ كيف تخرجها؟ اقتضى السياق كما جاء في البقرة والمائدة الصابئين، فكيف جاءت هنا والصابئون؟ وكيف نوجهها وكيف نبين حكمتها؟ طيب ليه؟ حتى وجدنا لها تخريج لغوي، ليه؟ لماذا؟ مش معنى أن تتأمل في كتاب الله عز وجل وأن تحاول أن تستنبط الحكمة وراء الكلمات وراء اللغة القرآنية والخطاب القرآني. في ثمة توجيهات، أولها أن في الآية تقديم وتأخير، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون كذلك، والصابئون كذلك. وهمي ليه أفضل الصابئون بالذات وتعملوا كتلة كده عليها فوكس وعليها دايرة وتحتها خط؟ ده سؤال تاني، خلينا بس نفهم. يعني هذه المقدمة أولا، أن في الآية تقديما وتأخيرا، فيكون سياق المعنى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون كذلك. مشي كده، يبقى ده مبتدأ وخبر والمسألة ماشية يعني، وده نظائر في لغة العرب كقول الشاعر، فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، فإني وقيار. هنا قيار معطوف على اسم إن شكلها، واسم إن المفروض إيه؟ منصوب، لكن ده وقيار، فإني بها لغريب وقيار غريب كذلك. قلنا بالذواق اللغة العربية هيحسوا بجمال الطرح بهذه الصورة، فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، أي فإني بها لغريب وقيار غريب كذلك. الثاني قال لك إيه؟ إن الصابئون مبتدأ والنصارى معطوف عليه، وجملة من آمن بالله واليوم الآخر خبر، يعني إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، لأن قد الجملة بتبدأ الصابئون والنصارى، وكلمة من آمن بالله هذا خبر للصابئون، يعني الصابئون مبتدا والنصارى معطوف عليه على الصابئين، وما بعدها يعني خبر لها، ويكون خبر ما قبلها محذوف دل عليه الموجود. لهذا نظائر أيضا في لغة العرب، يعني لغة ما مشكلة ألغات شوية، ضيعت الله، ضيعت الشيخ ناصر، اللهم وفق أخي ناصر يا رب، اللهم أمده مددا من عندك، اللهم اجعل روح القدس يا ربي تساعده، اللهم أمين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. الشاعر يقول نحن بما عندنا، خلي بالك، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والأمر مختلف، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والأمر مختلف. أنت بما عندك راض مبتدأ وخبر تمام، بس فين الخبر بتاع الجملة الأولانية؟ أه؟ دل عليه محذوف دل عليه المذكور، كأن المعنى نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والأمر مختلف. نقولها تاني عشان تتضح أكثر شوية. حتى لغوية لكن يعني جميل أن تجتهد في فهمها لكي تتذوق لغة العرب، وتعرف أن كل كلمة في القرآن لها خلفها إعجاز ولها دلالة، وعشان يتبين الأمر أكثر سيأتي الجواب عن السؤال التالي: طب لماذا؟ ليه اخترت الكتلة دي بالذات وأبرزت بسياق لغوي لوحدها وقطعت عن نظائرها؟ الحقيقة ابن عاشور في كتاب التحرير والتنوير يعني جاب كده لقطة لطيفة ليه القرآن الكريم عمل كده في كلمة الصابئون. يقول رحمه الله: إن الرفع في هذا السياق غريب، فيستوقف القارئ عنده لماذا رفع هذا الاسم بالذات مع أن المألوف في مثل هذا أن ينصب. ثم قال: إن هذه الغرابة في رفع كلمة الصابئون إنما تناسب الغرابة في دخول الصابئين في الوعد بالمغفرة. بالراحة الذي يسبق إلى الذهن من كلمة الصابئون عبدة الكواكب والنجوم، إيش دخلهم في المغفرة دول أصلا؟ نحن نعرف إن اليهود والنصارى كان لهم كتاب صح، وأرسل إليهم رسول، وفترة من الفترات كانوا فريسيين مفهوم، إنما الصابئون دول إيش دخلهم في السياق ده في السك دي؟ فهمت الحكمة؟ يعني يقول إن هذه الغرابة في رفع كلمة الصابئون يعني بين قوسين إنما تناسب غرابة دخول الصابئين في الوحد بالمغفرة، لأنهم يعبدون الكواكب وهم أبعد عن الهدى من اليهود والنصارى. تمام؟ اليهود والنصارى لهم أصل كتاب من عند الله، أصل رسول معصوم محترم أرسل إليهم، يبقى هم أبعد ما يكونون عن الهدى من اليهود والنصارى، حتى إنهم يكادون ييأسون من الوعد بالمغفرة والنجاة. فنبه بذلك على أن عفو الله عظيم يشمل كل من آمن بالله واليوم الآخر وإن كان من الصابئين، أي كان نوع الكفر، كفر في عبادة بشر، كفر في عبادة حجر، كفر في عبادة صنم، كفر في عبادة الشيطان، كفر في عبادة فرج، بعض الناس يعبدون فرج المرأة، أي كان نوع الكفر فإن رحمة الله جل وعلا تستوعب وتشمل كل من آمن بالله واليوم الآخر أيا كان ماضيه، مهما بلغ ماضيه من الشذوذ والقبح والنكارة. فمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن اللي بيقولوا من آمن بالله واليوم الآخر وعايزين يقفوا عند القدر ده ويستثنوا الإيمان بمحمد والكفر بالدين الباطل المحرف، وأنا سمعتها لم تقل لي، تعرفين اليوم اليوتيوب بينقل بيفضح صوت وصورة بيقول له ده أنت واثق من نفسك قوي، الكلام ده يصدر عن لسان منتسب إلى الإسلام إلى العلم إلى التخصص الدقيق، ده أنت واثق من نفسك قوي. سبحانك ربي ما أحلمك بعبادك. فما معنى من آمن بالله؟ آمن بالله على النحو الذي جاءت به أنبياؤه صح؟ هل آمن بالله من قال إن الله ثالث ثلاثة؟ لا. هل آمن بالله من قال إن الله هو المسيح ابن مريم؟ هل آمن بالله من قال إن المسيح ابن الله؟ أو من قال إن عزيرا ابن الله؟ ومن أجل هذا قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فأثبت لهم أنهم لا يؤمنون بالله ولا يحرمون ما حرم رسوله ولا يؤمنون باليوم الآخر، رغم أنه هو من حيث الشكل العام يقول باسم الآب والابن إله واحد أمين، هكذا يقولون في يعني في تثليثهم. وقد يقال عندهم إيمان مجمل بفكرة الربوبية يعني غير الملاحدة، لكن هذا إيمان غير معتبر شرعا. الله جل وعلا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. يبقى من آمن بالله على النحو الذي جاء به أنبياء الله، من قال إن الله بكى على إغراق البشرية بالطوفان وفضل يبكي ويبكي ويعيط لحد معناه ويرمت، وعلى رأت في السير نام فجاءت الملائكة تعوده جايب له كبة زي الدبس عشان خاطر إيه تطيب خاطره، اللي أدب وإلي حياة. والكلام ده والله موجود، ليس يعني مبدأ القول باش حد في الممس دي بس إضافة من عندي توابل يعني، لكن أصل الفكرة أنه بيقول إن الله قد ندم على إغراق البشرية بالطوفان، وأنه بكى حتى تورمت عيناه، وأنه قعد في فراشه مريضا وجاءت الملائكة تعوده. هل هذا هو الرب الذي يعبده المؤمنون بالله عز وجل؟ وأنه عض إصبعه من الندم حتى سال الدم من أصبعه وهو يعض إصبعه من شدة الندم على إغراق البشرية بالطوفان، هل هذا هو الرب الذي يعبده المؤمنون؟ هل من يعتقدون هذا يؤمنون بالله عز وجل؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. واليوم الآخر على النحو الذي جاء به أنبياء الله، فالذين لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، لم يؤمنوا باليوم الآخر كما جاء به أنبياء الله، إلا قالوا إن الخلود الأبدي في النار لمن كفر بالله عز وجل. يعني فمن زعم أن الكفار بالله لا تمسهم النار إلا أياما معدودات لم يؤمنوا باليوم الآخر كما جاء به أنبياء الله، صح ولا لا؟ بل أكثر من هذا، ودي مسألة جميلة استقرائية في كتاب الله عز وجل، إن الإيمان بالله واليوم الآخر في الخطاب القرآني له دلالة خاصة هنتبينها بعد قليل، بس عايز تاخد بالك ما هو المقصود باليوم الآخر. إما أنه هو يوم القيامة من وقت المحشر إلى أبد الأبدين، أو من وقت المحشر إلى أن ينتهي هذا اليوم بدخول الجنة ودخول أهل الجنة الجنة والنار النار لتبدأ الأبدية بعد هذا، سواء هذا أو ذاك، فهذا هو المقصود باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بالرسل، وإحنا عرفنا اليوم الآخر إزاي؟ ومن خلال الإيمان بالرسل. الرسل هم اللي بلغونا باليوم الآخر، هم اللي عرفونا أن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. من الذي عرفنا بالمعاد؟ من الذي عرفنا باليوم الآخر؟ من الذي أخبرنا عن الجنة والنار؟ من الذي أخبرنا عن تفاصيل يوم القيامة؟ الرسل. فلا سبيل إلى الإيمان باليوم الآخر إلا عبر الإيمان برسل الله عز وجل. طيب لماذا ذكر الله تعالى الإيمان بالله واليوم الآخر وما ذكرش بقية الأركان؟ لأنه ذكر المبدأ والمعاد، المبدأ من الإيمان بالله والمعاد بيوم القيامة وما بينهما، يعني اختزل الحديث في أشرف ركنين الإيمان بالله باعتبار المبدأ والإيمان باليوم الآخر باعتبار المعاد. لكن تعالوا نتأمل في مسألة جميلة، الإيمان بالله واليوم الآخر في المصطلح القرآني يراد بهما الإيمان بجميع أركان الدين. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وما ذكرش بقية أركان الإيمان. فهذا يدل على أن هذين اللفظين في كتاب الله عز وجل إنما يشيران إلى الإيمان بجميع أركان الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني أين الملائكة؟ أين النبي؟ أين المرسل؟ موجود داخل. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أشار به إلى كل أركان الدين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فقط. هو حدث عن يمن بالله واليوم الآخر يشير بهما إلى جميع أركان الإيمان. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فقط. لا إله إلا الله. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ بس لم يشر إلى بقية أركان الدين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ من فوق قربات عند الله وصلوات الرسول. اللغة القرآنية الخطاب القرآني يستخدم التعبير عن الإيمان بالله واليوم الآخر ليشير به إلى الإيمان بجميع أركان الدين. الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. وامشي في كل مش لو أردنا أن نستقرأ النصوص لأعجزنا الحصر. طب من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ما المراد بالعمل الصالح؟ أولا شرطه الإيمان، كما لا تقبل عبادة بغير وضوء، كما لا تقبل صلاة بغير وضوء، لا تقبل عبادة بغير إيمان. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إنه من يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمعلوم أن العمل الصالح إنما يكون صالحا وصحيحا ومقبولا عند الله عز وجل إذا كان مستندا إلى قاعدة إيمانية صحيحة. أما أعمال الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فلا يكون عمل صالح مع تثليث، لا يكون عمل صالح مقبول مع تثليث أو مع الكفر بمحمد أو مع الكفر بالقرآن أو مع الكفر بالإسلام دينا. قد يكون عمل صالح في ذاته يعني حاجة كويسة، إنما حاجة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون كذلك إلا وهي مستندة إلى قاعدة من التوحيد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وإيه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللهم اجزي أخي ناصر خير الجزاء على صبره علينا في هذه الليلة، واللهم وفق إخوتي الحضور جميعا لما يحب ويرضى، واحملنا جميعا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.